بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، عليك متوكلين، لك في جميع أمورنا مفوضين ومسلمين، وبقضائك وقدرك راضين مسلمين. اللهم احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وذرياتهم، بارك في أرزاقهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم من خلال قراءة لهذا الكتاب الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء السابع بعد المئة الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى في الآية 79 من سورة البقرة، قال عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الآية مرة ثانية، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع الآيات البينات الكريمات التي توضح لنا بعض صفات أهل الكتاب وبعض انحرافاتهم وبيان النفاق الذي كانوا عليه والخداع والتلون. والآيات التي تتوعدهم ومنها هذه الآية، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، والويل شدة العذاب عياذا بك اللهم، ف فهذه الآية من آيات الوعيد الشديد. الله عز وجل يتوعد كل من كانت هذه صفته، وهو تحريف الكتب المنزلة أو الأحكام الشرعية لينال بها عرضا من الدنيا. فويل، إذن الويل كلمة وعيد تفيد شدة العذاب، وجاءت نكرة لبيان عظم هذا العذاب، لأن النكرة تفيد العموم والشمول، فهو عذاب بكل أنواعه، فهو العذاب الشديد. وقيل أن الويل واد في جهنم، تستغيث جهنم من شدة حره، عياذا بك اللهم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. المصنفون يقولون في تفسيرها فهلاك وعذاب شديد ينتظر هؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ثم يقولون كذبا هذا من عند الله، ليستبدلوا بالحق واتباع الهدى ثمنا زهيدا في الدنيا، مثل المال والرئاسة. فهلاك وعذاب شديد لهم على ما كتبته أيديهم مما يكذبون به على الله، وهلاك وعذاب شديد لهم على ما يكسبونه من وراء ذلك من مال ورئاسة. فويل للذين يكتبون الكتاب. الكتاب هنا يقصد به التوراة، يقصد به التوراة. كان من طبيعة اليهود في تحريفهم للكتب أنهم يستبدلون أحكام الله عز وجل المنزلة على الأنبياء والرسل بأحكام من عنديتهم، فيكتبون بأيديهم تلك الأحكام المكذوبة ويزعمون أنها من عند الله رب العالمين. فالله عز وجل يتوعد، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، لأن المكتوب غالبا يكون باليد، المكتوب غالبا يكون باليد، وهذا يشمل كل مكتوب باطل سواء كان باليد أو بغيرها، لأن احنا في زمن التكنولوجيا الآن في برامج مش لازم تستعمل إيد في الكتابة، ممكن تتكلم فقط وهي تكتب. يعني أخ لسه بيتصل بيقول لي في برنامج عم الشيخ، لو أنت عايز تكتب مقال ولا حاجة ومش فاضي تكتب بإيديك، ممكن تضغط على البرنامج وتقول المقال صوتا وهو يكتبه لك، يعني انت تتكلم وهو ايه، ما تجيش تقول لي بقى عم الشيخ الله ده قال بايديهم انا ما كتبتش بايديا، يقول لك لا، القران بيتكلم على غالب المكتوب، ان غالب المكتوب بيكون بايش، باليد. لكن اي مكتوب بقى مع مرور الزمان وتقدم العلم يكون حتى لو بالصوت فهو مكتوب. الله يرضى عليك، جزاكم الله خير. زي صاحبنا يقول لك ايه، بيضرب امه، نقول له يا ابن الله يرضى عليك هذه عظيمة من العظيم، يقول لك يا عم الشيخ القرآن ما قالش عن الضرب، قال فلا تكن لهما أف، لكن ما جابش سيرة الضرب. تخيل بقى الفهم السقيم ده، يبقى القرآن بيحذر من أقل كلمة، تيجي أنت تقول لي ما قالش يضرب، صح يا شيخ؟ يقول لك الدخان ما جاش في القرآن، ما دي عقول للأسف، يعني عقول فاسدة الفكر. فيجي يقول لك انت بتقول الدخان حرام ليه؟ عشان هو بيدخن، وبيدخن فبالتالي بيبحث عن الاقوال المنحرفه، اللي يقولوا بقى الدخان مكروه، الدخان مش مكروه، الدخان حرام. طب يا عم الشيخ مكروه، طيب يا سيدي مكروه، لماذا تفعل المكروه؟ مش انت عاقل؟ ليه بتفعل المكروه؟ العقل يعمل المستحب ولا المكروه؟ يعمل ايه؟
مستحب.
طب ده مكروه انت بتقوله، انا ما قلتلكش مكروه، انا اقول لك حرام، انت بتقول مكروه، ليه بتعمل المكروه؟ ما يا عم الشيخ اصل المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ده انت كمان عارف في الاصول، يعني المفروض عليك ما دام عارف في الاصول تكون اشد الناس حرصا على المنهج ولا ايه؟ يعني اللي درس ده وعارف حد المكروه المفترض يكون اشد الناس حرصا على ايه؟ على المنهج. نقول له طب يس هنمشي معاك. والمكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. طب انت بقى ما دام درس الاصول كده، ما قراتش كده عند الاصوليين وغيرهم من الفقهاء ان الصغيره مع الاصرار كبيره؟ مش دي قاعده برضو ولا ايه؟ الصغيره مع الاصرار كبيره، ان العلماء قالوا كده، لا كبيره مع توبه واستغفار ولا صغيره مع اصرار. يعني مصر بقاش كبائر كبيره. واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما أخبر بهؤلاء الذين نزلوا منزلا واحتاجوا إلى إنضاج الطعام، فقال لهم أميرهم فليأتي كل منكم بعود حطب. فكل واحد جاب عود كده صغير من الحطب، طبعا العود الصغير ده ما يشعلش نارا، لكن كل السرية كل واحد جاب إيه؟ عود. لو السرية عددها 400 واحد يبقى عندنا كم عود؟ 400 عود. يطيب الطعام ولا لا؟ قال فإذا بكومة من حطب، بقى جبل من الحطب من العدان الصغيرة دي، فأشعلوها وأنضجوا طعامهم. قال النبي كذلك الصغائر تجتمع على العبد فتهلكه. ما بقتش صغيرة بقى خلاص، بقت جبل هي من الحطب، أنضج النار وأشعل النار وأنضج الطعام. فكذلك الصغائر. فنلاقي الدخان حرام لأن الله تعالى وصف نبيه وبين حاله، قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فقسمت الآية في سورة الأعراف رقم 157 الأشياء إلى قسمين، الأول طيب وحكم حلال، والثاني خبيث وحكم حرام. وعندي الدخان هنحطه في الطيب فيكون حلالا ولا هنحطه في الخبيث فيكون حراما؟ ايه رأيكم؟ خبيث طبعا، صاحب الفطرة الطيب الخبيث. انما المعلم المدمن هيقول لك طيبات، ما قال لك كده الحشاش بيقول لك يا جماعة نقول له الحشيش حرام. قال يا عم الشيخ الحشيش لو كان حراما ادي احنا بنحرقوه، ولو كان حلالا ادي احنا بنشربوه. في عقول كده، في عقول كده. فيجي صاحبنا يضرب الام نقول له يا فلان اتق الله، يقول لك ما ربنا ما قالش عن الضرب حاجه بالنسبه للام، ده قال على كلمه اوف. طب دي اوف اقل درجات التحريم يا ابني، اقل كلمه ممكن يقولها الانسان في باب التحريم، اوف بس فقط، دي حرام كبيره من الكبائر. يبقى الاعلى منها ايه؟ شكله ايه اذا كان سب او كذا او كذا. فنيجي نقول لك هنا لما ذكر اليد في الكتابه، لان غالب المكتوب بيكون بايه؟ باليد. جه بقى النهارده انت بتكتب بحضرتك بصوتك، يدخل ضمن هذا الباب، يدخل ضمن هذا الباب. او امليت ولم تكتب بيدك، مش في ناس بيملوا؟ خلاص اكتب يا ابني، قول هذا مكتوب لك، فان كان باطلا فانت تدخل ضمن الايه دي، لان العبره عندنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الآية اللي نازلة بخصوص حاجة معينة لكن لفظها عام بتعم، يبقى دي كمان بتشملنا احنا كمان، يعني دي نازلة في أهل الكتاب لكن تشملنا احنا كمان. يعني ايه؟ الجماعة بتوع اليومين دول من الدعاء الجدد زعموا اللي يبدأ يحرف أحكام القرآن والسنة لينال عرضا من الدنيا، منصب عند فئة من الناس أو رئاسة معينة أو يمنوا عليه بمنصب في البرلمان مثلا زي ما بيحصل بعض الدول دلوقتي، قول اللي انت عايزه في الدين وتعالى كده نحط لك منصب جميل كده ونخليك عضو. عضو برلمان، بس تقول اللي احنا عايزينه، اللي نقول لك عليه افتي بيه. الربا حلال يبقى حلال، الغناء حلال يبقى حلال. عايزين كمان نفسد الأسرة؟ طيب قول لنا كمان الطلاق الشفوي ولا يقع ليه؟ عشان نفسد الأسرة كمان والعملية يعيشوا في الحرام يلا، ونخرب الدنيا ويكون في أبناء غير منسبين وبلاوي سودة يعني، عشان وهو ده الهدف. لما جه زمان في بلاد المسلمين مؤتمر السكان وضع قرارات لهدم الأسرة المسلمة، وكان في بعض الغيرة من بعض القائمين على العلم فوقفوا أمامه، لكن هم عندهم صبر يا إخوة، قالوا ماشي ماشي نصبر لغاية ما نربي كده دعاء كيوت، نربيهم على مزاجنا كده وعلى أيدينا ونزبطهم بالدولار ومش عارف إيه، وهيجي الوقت اللي هم يتزعموا ده كله وكمان إيه، ويحرضوا بقى الدولة على الناس وعلى الدعاء وعلى العلماء عشان اللي إحنا عايزينه يتم، ونفسد الأسرة المسلمة ونضيع المرأة المسلمة. فدول موجودون وبكثرة اليومين دول كتير قوي، ويتلونون بقى في زيهم وفي أقوالهم وفي سمتهم علشان يميعوا قضايا الإسلام، يدخلوا ضمن الآية دي. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديه ثم يقولون هذا من عند الله، ده هو ده حكم ربنا، ده هو ده المنهج، ده هو ده الشرع. ليه يا جماعة بس كده؟ ليه بتهدموا الثوابت؟ ما هو دول بقى التنويريون، بيسموا نفسهم كده يا اخو التنويريون، وهم ظلاميون، يهدموا تراث المسلمين ويطعنوا في الأئمة والفقهاء والمحدثين. ايه الهدف؟ هدم الإسلام، هدم ثوابت الدين. وبعدين هم عايشين في القصور، فده عرض من الدنيا، فلازم يقول الكلام ده، لازم يقول الكلام ده. فنقول له دنياك إلى زوال، وغدا لقاء مع رب جبار جل جلاله يسألك عن الكبير وعن الصغير، يسألك عن الفتيل والنقير والقطمير، فأعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا. ستدخل قبرك وحدك، وسيذهب عنك من سول لك الباطل وزينه، بل سيكون من أشد الناس عداوة لك الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل خليل لك في الدنيا ربطتك بينه وبينه علاقة مودة وصداقة، أعانك على معصية الله وعلى البعد عن الله وعلى محاربة دين الله، سيكون من أشد الناس عداوة لك يوم القيامة. اللي كان بيزيل لك الباطل في المجالس ويضحك على المعصية بتاعتك والمخالفة ويقويك ويشجعك، ها، وكمان هو اللي يزبط لك الدنيا، هو ده الخليل اللي اجتمع معاك على الباطل في الدنيا وحرضك عليه، هيكون من أشد الناس عداوة لك يوم القيامة. وده اللي قاله القرآن، بل سيتبرأ منك وانت كمان هتحاول تتبرأ منه، بس ما ينفعش خلاص. اقرأ كده في سورة البقرة، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة نرجع تاني للدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. بعدها قال إيه؟ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أنت اللي عمال تأكل من أموال الناس بالباطل وتغير أحكام الله عز وجل لتنال عرضا من الدنيا قليل، القرآن بيقول لك يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هي دي، هي دي، أنت بتاكل بدينك هذا الثمن البخس القليل دنيا إلى زوال أمر جلل. فقس على ذلك بقى الدعاء الجدد اللي بيهدموا الثوابت من أجل الدنيا رئاسة أو منصب أو مال، واللي بيحرفوا دين الله عز وجل لما بعضهم يبدأ يتتبع شواذ الأقوال ويجمع للناس الشر كله والعياذ بالله، يقول لك ما هو الأحناف قالوا كذا على قول شاذ عاري عن الدليل عشان يحل الحرام، أو العكس يحرم الحلال، ودي مصيبة كبيرة جدا، ودي أخطر حاجة يا إخوة في المنهج، إن تبتلى الأمة بأمثال هؤلاء دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها والعياذ بالله. وده اللي قاله سيدنا النبي ووصفهم بهذا الوصف، حديث حذيفة في الصحيح يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أنا دايما لما أجي عند حذيفة أقول حذيفة رضي الله عنه أرضاه صحابي يسبح عكس التيار ليعلم الأمة ما غاب عنها. عشان كده تجد حذيفة متخصص رواية أحاديث الفتن رضي الله عنه أرضاه، يقول لك الناس يسأل النبي عن الخير أنا بسأل عن إيه؟ عن الشر. ليه يا حذيف؟ قال مخافة أن يدركني، عرفت الشر لا من أجل الشر ولكن لتوقيه، عايز أكتنم وأبعد عنه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه، فلازم أنت تسأل عن المسائل دي. فحذيفة أراحنا وبين لنا ما يشكل على البعض، فبدأ يسأل النبي عن الشر بقى عشان يجنبنا الشر ونبعد عنه. قلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر، فمن الله عز وجل علينا بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ شوف حرص حذيفة على الأمة رضي الله عن حذيفة. يا أخوة محتاجين القلوب دي، يا أخوة محتاجين نتأسى بهذه القلوب، القلوب اللي عندها حرص على الأمة وعندها غير على الدين وحريصة على المسلمين، فبيسأل ليحفظ علينا ديننا. يعني كنا في جاهلية وشر قبل الإسلام، يأكل القوي منا الضعيف، نسيء الجوار، نفعل الفواحش، نأيد البنات، نشرب الخمر، نتعامل بالربا، ما دي كلها البلاوي والرزايا اللي كانت موجودة قبل بعثة النبي. فمن الله علينا بهذا الخير، شوف الأدب، يعني أنت أعظم مني يا رسول الله، جيت لنا بالإسلام وأنت منا عظيمة قوي، لقد من الله على المؤمنين، فأعظم منا بعثت هذا النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي نعم. عندنا كده من بعض السنن، أي شيء يوصل للكمال في الدنيا يبدأ يعود للنقصان، وهكذا كل ما شيء يوصل للكمال يبدأ في النقصان. ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، هيجي له يوم ويقع، ودي قضية خطيرة جدا لازم نخلي بالنا منها، فأنت محتاج مجاهدة مستمرة، فاوعى تظن انك وصل بداية الجهل والسقوط، لا ابدأ جاهد جاهد واستمر وواصل وجاهد نفسك. أحيانا الغفلة قاتلة والفطور قاتل، إن لم يتدارك العبد نفسه لازم تجاهد نفسك باستمرار. علشان كده قال العلماء اجعلوا التوبة وظيفة العمر، وظيفة عمرك التوبة، دايما تجدد التوبة، دايما تستغفر، دايما تكون رجع لله عز وجل، لأن الغفلة صعبة جدا والفطور أصعب، إن لم يتدركه صاحبه بعد القوة تبدأ في الضعف، فمحتاج تجاهد نفسك، وإلا تستمرئ الضعف فتضيع، ودي خطيرة جدا. طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، جات منين قسوة القلب؟ من عنصر الزمن اللي سوفت فيه، كل ما يطول كل ما تبعد وكل ما يقسو القلب والعياذ بالله. ويمكن أنت تلاحظ ذا المواظب على مجالس العلم دايما قريب، دايما في خشية، دايما في تذكر. لما نبعد كتير يحصل ايه؟ يحصل نوع من القسوة. مش انا ده اللي كنت بقعد قديما في مجالس العلم واستمع لقال الله وقال الرسول وقال الصحابة، واعيش مع الصحابة واعيش مع التابعين، واشوف احوالهم في الجود في النفقة في العطاء، اشوف احوالهم في طلب العلم وتحصيل العلم، اشوف احوالهم في الدعوة الى الله، اشوف احوالهم في رفع الحرج عن المسلمين. فدايما انا مشغول بالطاعة. لما بعدت شوية ايه اللي خدتني الدنيا بقى؟ فطال عليهم الامد، ادي الزمن اهو، فقست قلوبهم. فقال له نعم، بعد الخير ده في شر. قلت طبعا الشر فين؟ في الفتن اللي حدثت بقى، خلافة راشدة وتمام التمام وعدل وكذا، بدأ ينزغ الشيطان، حدثت الفتن المضلة، تقاتل المسلمون فيما بينهم وضاعت الخلافة، وجي من بعد الخلافة الملك، ومن بعد الملك يعني الأمور اللي انت بعد كده، جه الحكم العاد الجبري غيره غيره غيره. ما هي دي كلها شرور اهي بيعقب الخير. قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. يعني ايه في دخن؟ يعني ليس خيرا خالصا، هو خير مشوب بالشر، يعني خير مختلط مع شر. قلت وما دخنوه يا رسول الله؟ ايه الشر الموجود فيه ده؟ قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكروا. يا مشكلة كبيرة قوي دي، ودول احنا شفناهم وسمعناهم. يعني بيخلط شوية، يتكلم في الدين حلو وشويتين وحش قوي، فاهم كده؟ يعني ما مش مستقر على حال، يميل يقع ويقوم وهكذا، وده شر لا محالة. ليه؟ لأن يختلط الأمر على عوام الناس، ودي المشكلة. يقول لك ده بيتكلم حلو، هو حلو لكن بيخلط في الحلو إيه؟ بيحط لك السم في العسل. عشان كده لا تأخذ العلم إلا عمن تعلم أنه من الراسخين في العلم، صاحب منهج وضابط، مش أي أحد، لأن اللي بيخلط ده مصيبته مصيبة، لأنه ما عندوش استقرار في العلم ولا تمكن. فده يخلط شوية كويس شوية سنة وشوية بدع شوية وهكذا. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. يا رب سلم. شوف سماهم إيه؟ دعاة على أبواب جهنم. جهنم بيدخلها مين؟ الكفار صح؟ والمنافقون والمشركون وأصحاب البدع والأهواء. يبقى الجماعة دول متخصصين دعوة إيه؟ دعوة أعمال الكفر والشرك والنفاق، يعني يبعدك عن الحق ويدعوك للنار لأنه واقف على بابها. نقول لك الغيبة، هقول لك لا اغتب براحتك، تعالى بس عندنا. الربا حرام يا عمي، من قال لك انه حرام ده الربا؟ تعالى بس عندي نحلك، تعالى ده. الموسيقى يا جماعة حرام يا أخي، من قال لك انها حرام؟ خلاف، تعالى بس عندي هنا. اسمع يا سيدي أم كلثوم وأبو كلثوم كمان، ومش عارف سابوا كلثوم ليه. المهم، فهم دعاة على أبواب إيش؟ جهنم. ويقعد ده بيجود كمان في الحرام ويزينه ويخلي كده منظره جميل ويرغبك. واضح؟ زي واحد مرة بيقول لي عم الشيخ ده الشيخ الشعراوي كان بيسمع الأغاني. طب هو الشيخ الشعراوي هو النبي؟ ما يسمع الشيخ الشعراوي رحمه الله وعفى عنه، ما يسمع. حتى لو الشيخ سيد سمع، الفلان سمع، احنا مالنا ومال ده كله؟ احنا عندنا قال الله قال الرسول قال الصحابة. اوعى تستدل بافعال العباد على ان هو ده الدين. واحد خالف يا اخي تاخد عنه تقول بيفعل فلان، انا ماني ولا فلان، قول النبي قال النبي فعل، ما تقولش فلان فعل او فلان عمل، ده مش حجه. كتب لي تعليق ما نزلت كتاب عن روح المعاني في حكم الأغاني والرد على عادل الكلباني، فكتب لي أنا بحبك في الله بس الشيخ الشعراء كان بيسمع الأغاني. فضحكت. رحم الله الشيخ وعافى عنا وعنه. طب ما يسمع الشيخ هو الشيخ حجة؟ إيه رأيك أنت حجة يا ود؟ لا، الحجة قال الله قال الرسول، مش الشيخ بيعمل أو الشيخ بيعمل، ما الشيخ بيعمل، الشيخ بشر يصيب ويخطئ ولا إيه؟ زي كل البشر. يقول أصل مرة جابوه في برنامج قال أنا بسمع أم كلثوم. تقول طيب يسمع بس لا يجوز حتى وإن هو سمع. ده الإمام مالك نفسه قال كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار لقبر النبي. مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، مش الشعراوي ولا فلان، مالك ابن أنس. والشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فاوعى تستدل بفعل بعض الناس بالضبط، دي حجة الجاهلية، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. على الشركة هو قالوا آباءنا كانوا بيعملوا زي أنتم سلوا بلادنا والعرفة عندنا والناس بيعملوا. واحد تاني يقول له يقول لك طب ما في الحرم المكي، حتى وإن كان بيحصل الحرم المكي ليس حجة يا ولدي، ليس بحجة. الحجة فعل النبي وقول النبي. اوعى تستدل بأماكن أو أشخاص تقول بيعملوا أبدا. فدي قضايا مهمة أوي في المنهج، خلي بالك. لو رأيت المتكلم هذا يفعل فعلا يخالف منهج النبي اضرب بفعله عرض الحائط ولا تأخذ منه وتقول له ده خطأ، لكن ما تقولش بيعمل نعمل زي وتعمل زيه ايه. لا تتبع أحدا على الباطل ولا على الخطأ ولا أبدا ولا على الانحراف والهوى والبدعة. إلزم المنهج بالدليل تسلم. فما فيش حاجة اسمها فلان بيعمل أو فلان بيقول، نقول له اللي بيعمل ده وبيقول ده دليله ايه، جاب من عندي مين، ده رأيه، خلاص يبقى افضل رأيه. نعرضه بقى على الشرع كتاب وسنة، وافق فهو السنة، خالف نرد عليه وننصح له وندعيله بالمغفرة والعفو، لكن ما نتبعهوش على الزلة أو الخطأ. فانتبهوا لهذا جيد. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال حذيفة يا رسول الله من هم، صفهم لنا، الدعاة دول من هم، نعرفهم إزاي؟ قال هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، مشايخ يعني كلموا لغة عربية ومن جلدتنا وعرب زينا يا الله. قال حذيفة فماذا تأمرني إن أدركتهم؟ أعمل إيه لو طلبي الزمان وأدركت الجماعة دول؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. من جماعة المسلمين؟ أهل السنة في كل زمان ومكان، اللي التزموا بالقرآن منهجا والسنة طريقا وسلوكا في الاعتقاد وفي القول وفي العمل وفي السلوك والأخلاق، هم دول الجماعة. لأن الجماعة هي الدليل، ما وافق الدليل ولزم هو الجماعة حتى وإن كان وحده. إلزم الكتاب والسنة تكن جماعة المسلمين وإن كنت وحدك، كما قال أحد الأئمة الكبار لما سئل من الجماعة قال أبو بكر الصديق هو الجماعة وعمر هو الجماعة، قالوا مات الصديق ومات عمر في زمن التابعين. فابتسم وقال محمد بن كذا العسكري هو الجماعة، لإمام كبير في زمانه قال هو ده الجماعة. يبقى كل بيلزم الكتاب والسنة هو إيه؟ الجماعة وإن كان وحده، ده منهج. يبقى الجماعة مين؟ كل من كان على السنة هم دول الجماعة. يعني أنتوا مثلا في إقليم الزرلند مثلا يعني مسجد السنة قائم على السنة، يبقى هو ده إيه؟ الجماعة. ولو كنا لوحدنا مسجد كذا قائم على السنة يبقى هو ده الجماعة. في أي بيئة بقى عندك مسجد قائم على السنة يبقى هو ده إيه؟ فالزم الجماعة دي، إلزم دول، دول عصمة من مضلات الفتن في زمن كثرت فيه الفتن. الإلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أي الإمام القائم على الكتاب والسنة من الحكام وولاة الأمر، إلزمهم. شوف فقه حذيفة بقى، قال فإن لم تكن جماعة ولا إمام. جينا في زمان لا في حد متمسك بالسنة ولا في عالم من علماء السنة ولا فيه حتى حاكم يقيم السنة في الأمة ويحكم بالشرع. نعمل ايه؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها، ابعد عن دول كلهم، ولو ان تعض على اصل شجره حتى ياتيك الموت وانت على ذلك. وده بقى الباب ده اللي النبي قال فيه كده، يجي زمان هيبقى خير مال الرجل ان يذهب الى شعب من الشعاب يعبد ربه، خلاص يعتزل الناس، يروح كده مثلا في صحراء ولا في ارض زراعه ويبعد عن الناس خالص، وعنده الغنمه بيرعاها ويشرب لبنها ويعبد ربنا. لما تكثر بقى الفتن المضله والعياذ بالله، ويمكن احنا على مشارف هذا الزمان ربنا يسلم، دلوقتي كثير بعض الناس يمر على قبور الصالحين يقول لك ليتني كنت مكانك من شده الفتن وكثرتها، بل بنغبط بعض علمائنا اللي ماتوا قديما قبل ان يعينوا هذه الفتن اللي بنعيشها. كان معنا بعض المشايخ ربنا يرحمه مع بدايات الثورات والكلام ده كله، كان مسؤول الدعوه في منطقه اسمها كتامه في الغربيه عندنا في مصر في طنطا، وده كان ماسك الدعوه، كان رجل عنده همه غريبه جدا، سبحان الله مع بدايات الفتن دي توفاه الله عز وجل. دائما اذا ذكرته رحم الله الشيخ عبد الفتاح، لم يعاين ما نعاين، رحمه الله من تلك الفتن المضله. نعم بقينا في زمان صعب جدا، الفتنه تاتي تقول هذه هي، تيجي اختها بعد منها ترقق هذه، هذه هي، سبحان الله، نسال الله السلام. واشد الفتن اللي تكون في الدين يا اخوه، فتن الدنيا ليست بفتن، يضيع المال مش مشكله، يضيع كذا مش مشكله، الا الدين، الا الدين، ضياع الدين هو المصيبه، ضياع المنهج هو المصيبه. فقال له اعتزل تلك الفرق كلها، ادي العلاج اهو بقى، لو ما لقيتش جماعه تقوم على الكتاب والسنه ابعد. وده هنقول في حديث عقبه بقى لما سال عن النجاه، امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ده امتى؟ لما الفتن بتبقى مضله وما فيش من يقودنا بالسنه او المنهج السليم، ساعتها بقى ايه؟ خش بيتك بقى وقاطع ربك بما علمت حتى يأتيك الموت. فالقرآن بيتوعد أمثال هؤلاء اللي باعوا الدين بعرض من الدنيا قليل. سبحان الله، الدنيا إخوة بما فيها من شهوات وملذات لا تعدل عند الله جناح بعوضة. يبقى صاحبنا اللي بيبيع الدين ده بعرض من الدنيا كم أخذ منها؟ اللي هي كلها ما تسويش جناح بعوضة، كم أخذ من جناح البعوضة؟ لا شيء، لا شيء. يا مسكين تبيع الغالي بالزهيد، تبقى مصيبة كبيرة جدا. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، أدي الكاذب أهو بقى. يبقى ده جرم كبير جدا وعظيم قوي، انك تكذب على الله عز وجل وتقول ان هو ده حكم الله وليس هو بحكم الله عز وجل. هذه واحده. الثانيه بقى، ليشتروا به ثمنا قليلا، يعني من خلال الباطل ده بياكلوا اموال الناس بالباطل، بيقعد على قناه فضائيه بياخد بالدولار صح، ويهدم الثوابت، فلما هدم الثوابت ادوله ايه؟ المال، اموال الناس بالباطل، هي ما دي اموال الناس صح. الرجل ده يا اخوه اشر من اللص السارق. هو اللص عمل ايه؟ اخذ اموال الناس بالباطل صح، بس ما كذبش على الله، ما حرفش الدين. تخيل بقى ان يكون عالم سمته العالم ويحرف الدين وياخذ اموال الناس، جمع عظيمتين، الاولى الكذب على الله وعلى رسوله، الثانية أخذ أموال الناس بإيه؟ بالباطل، بالباطل. شفت الخطورة فين ده؟ هنا الخطورة تكمن. فجمع كبيرتين عظيمتين، فهو أشد وأشر من اللص السارق. قال فويل لهم، خلي بالك بقى الويل يتكرر هنا ليه؟ لأن عندهم جريمة تاني. فويل لهم مما كتبت أيديهم. أدي التحريف الباطل لو تكذب على الله، أدي كبيرة وعظيم، توعدهم الله بالويل لها. والتانية وويل لهم مما يكسبون، اللي هم أكلوا أموال الناس بإيش؟ بالباطل، بالباطل. فالحذر، الحذر من التبديل أو التغيير، الحذر، الحذر من الكذب على الله والكذب على رسول الله، الحذر، الحذر من القول في الدين بغير علم أو الكلام في الدين بغير علم، لأن دي أشد، كما قال العلماء من استفتي فأفتى فأصاب بغير علم فهو آثم. يعني واحد السائل عن مسألة ما عندوش فيها علم فقال كلمة طلعت صح، يأثم، لأن ده دين، ما ينفعش تتكلم فيه بدون علم. ما عندكش علم قول الله أعلم، ما تخبطش الكلام كده وخلاص في الدنيا براحتك، اخبط براحتك لأن أنت تتحمل الأثر، إنما في الدين لا، اوعى تتكلم في الدين. ما تعرفش قول ما عرفش، قول الله أعلم، ده أسلم لدينك. ما تقولش أصلي ممكن، أصلي مسألة مفهومة. مفهومة يعني إيه؟ عندك فيها دليل؟ لا. طب تتكلم ليه؟ ما ينفعش. وعشان كده بننبه حتى في بيوتنا مع أولادنا وزوجاتنا، بعض الناس بيستسهل يقعد يدردشوا في الدين كده ويتكلموا في أي حاجة كده، ويقعد صاحبنا عمال مثلا في جلسة ساعة قال يجي 100 فتوى ولا يدري، ومفكروا كلام عادي. ده مش كلام عادي، ده دين، ده دين. احكي قصص ماشي، انما الاحكام مش ماشي ما دمت لست من اهل العلم. اقعد اتكلم مع الزوج، احكي لها عن قصه السيده خديجه مع النبي، شوف جمال ام المؤمنين خديجه كيف ترفق بالنبي وكيف تعين النبي وكيف تساعد النبي. ماشي، دردش براحتك، لكن اوعى تتكلم في الاحكام تقول لك اصل انا بصلي وبعمل كذا وانت ما تعرفش. الله، الله اعلم. نبقى نسال، نسأل عندي لأن ده حكم. وهكذا مع أولادك، عمال تحكي لهم وحواديت وتجيب الدين في النص وتفتلهم أصل الواد حرجني بسؤال، فأنا قلت بقى لحسن أقول له لأ، تبقى يفكرني بقى مش عارف. أنت فعلا مش عارف، هو أنت عارف؟ طب أنت عايز تكذب عليه ليه؟ مش أنا قلت لك قبل كده الواد يسألك سؤال في الدين ما تعرفوش، يبقى هاته معاك في صلاة العشاء وقول له فيه الشيخ في المسجد عندنا درس، تعال واسأله بنفسك حتى نستفيد كلنا بس، ولا هيجاهلك ولا حاجة، هيعرف ان انت راجل محترم والدين ده مش سهل حد يتكلم فيه، فيبقى علمته الدرس ان الدين ده قول ثقيل عظيم، فلازم نسأل كلنا عشان نتعلم دين. وهكذا فاحذروا تبديل الأحكام أو تغييرها بالكلام في الدين بلا علم، ودي أخطر حاجة، والكذب على الله عز وجل والكذب على رسول الله، لأن اللي بيفتدى إخوة إنما يوقع عن الله رب العالمين. ابن القيم صنف كتابا كده سماه كده مدارج إعلام الموقعين، سماه كده إعلام الموقعين عن الله رب العالمين. يبقى أنت بتوقع عن الله، حضرتك لما بتفتي بتقول ده حكم ربنا، ودي قضية خطيرة جدا. عشان كده قالوا العلماء واسطة بين الخالق والمخلوق. فانظر إلى نفسك بقى لما تيجي تتكلم في الدين. رضي الله عن الإمام مالك يقول كنت إذا سئلت عن أمر أعرض نفسي على الجنة أولا، ثم أعرضها على النار ثانية، ثم أتكلم. قبل ما يفتي بيشوف عاقبة الفتوى، في جنة وفي نار، في جنة فيها نعيم ونار في عذاب أليم. يا مالك خلي بالك بقى من فيحتاط للفتوى. جاءه أكثر من مسألة في مجلس، تقريبا 32 مسألة، أجاب عن مسألتين فقط، وقال في الثلاثين الله أعلم، الله أعلم. وده مين؟ مالك بن أنس إمام دار الهجرة. وكأنه يربي العلماء من بعد إنك لازم تحتاط لأمر الفتوى، أمر ما عندكش في العلم كيف تتكلمش فيه، قول الله أعلم، حتى إن كنت تعلم طرفا منه لا تتكلم، إن دي مسائل شرعية، إما أن تكون ملما بها فتتكلم وإلا فاسكت وقول الله أعلم. وبهذه تسلم، لأن الغرم شديد جدا، الغرم شديد جدا. فالآية آية وعيد شديد لمن كذب على الله وأكل من خلال هذا الكذب أموال الناس بالباطل. توعده الله عز وجل بالعذاب الأليم. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.